بسم الله الرحمن الرحيم.
قيمة في صحراء العواصف، وإن شئت فسمها همسات في الأزمات.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
يريدون منا أن نكون كصبيان المواقير، أن نكون كالغلمان السفهاء في ألف ليلة وليلة. هم المسلم يومئذ خمر ونساء ولباس وكساء، ومن بعد لا آخرة ولا قيامة. فهذه أصول المعركة، وهذه هي المعركة وقصتها وحقيقتها. أتدرون هؤلاء ما شبههم بالسماء؟ إنما شبههم كأعرابي جاء بخيمة ضعيفة فنصبها في صحراء واسعة في واد هو وادي العواصف. تأتيه العواصف من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن فرعون. يا وضيع، هذا موسى الرضيع. فرعون يا وضيع، تجند المئات من الدايات لقتل هذا الرضيع. ها هو الآن بين يديك يا وضيع، يا جبار يا غشوم يا ظلوم، ما تفعل الآن؟ لو أن اليهود والنصارى والبوذيون ومن بأقطارها جمعوا الجموع وحشدوا الحصون، وخرج الموتى معهم يجرون أكفانهم، ما استطاعوا أن ينالوا منا إن كنا من المتقين والصابرين. والله لو أشعلوها نارا فكانوا كالنمرود، فالنار بأمر الله تسير. والله لو أجروا الأنهار وأطلقوا البحار وهزوا الجبال ما نالوا من دين الله شيئا، لأنه دين الله ولأن الله تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها هي ألوية العدوان، وها هي رايات الحرب، يرفعها أهل النجمة والصليب من المغضوب عليهم والضالين، لتفضح أقوالهم وأفعالهم ما تكنه صدورهم وما استغلقت عليه قلوبهم. وصدق الله رب العالمين إذ قال في محكم التنزيل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ها هم اليهود والنصارى قد امتطوا جواد الكبرياء، امتطوا جواد الكبرياء، وظنوا أنه بعد الهزائم المتتالية التي تعرض لها المسلمون في هذا الزمان أنهم قد ملكوا الأرض وسيطروا على السماء. فإذا بهم بعدما سفكوا الدماء وخاضوا في أوديتها وعاموا وسبحوا في بحورها
وهي دماء الأبرياء من العزل الآمنين المسلمين بعدما قاموا بما قاموا إذا بهم يشعلون نار حرب جديدة على الدعوة والدعاة إلى الله تبارك وتعالى كما أشعلها النمرود من قبل نارا تلظى على خليل الله إبراهيم فطاب سعيه ورد ربه الكيد في نحره إذ قال رب العالمين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صوب اليهود والنصارى في هذه المرة سهلا أرادوا أن يرتشق هذا السهم في نحور المسلمين وأن يزلف إلى سويداء قلوبهم حين قاموا بحملة على قناة من القنوات الفضائية الإسلامية التي لطالما ارتفع صوتها داعيا إلى التوحيد في حرب جديدة على الدعوة وعلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في محاولة منهم لتحطيم منبر من منابر التوحيد لا يبقى منه إلا الأنين والحنين والخنين بعدما ارتفع يوما من الأيام بالتهليل والتوحيد وما فعلوه بنا ليس ببعيد عنا فهم هم الذين حصبت نيران مدافعهم رؤوس الشجعان والأبرياء وبأقدامهم وبدباباتهم وبطائراتهم سحقوا وسحلوا الصغار والآمنين والأبرياء في مشهد ظاهر كالشمس وضحاها حتى جعلوا النهار كالليل إذا يغشى ومن يومها ظنوا أنهم على كل شيء يقدرون فإذا بهم يتيهون في فيات الكبرياء وإذا بهم يريدون مناطحة الجوزاء ظنوا أن القدر يتحرك بأمرهم ونسوا أن القدر إنما بقضاء رب الأرض والسماء ومن هنا معاشر المسلمين كانت هذه الخطبة التي حبرتها وأردت أن أسميها خيمة في صحراء العواصف وإن شئت فسمها همتات في الأزمات والتي أعرض فيها معاشر المسلمين لما أعرض منه من أشياء وأمور لا بد أن تكون واضحة في الأذهان وضوح الشمس في رائعة السماء فلسنا بعيدا عما يحدث وإنما نحن الهدف ونحن الغرض ونحن المراد من هذه الأمور ليخرج المسلم من دينه وصدق رب العالمين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وأسأل الله عز وجل وأنا على ساحلها أن يمن علي بسيل من المعاني مدرار وأن يجعلها صنعة من طب لمن أحب قليلة المباني كثيرة المعاني إنه بالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل وقبل البدء معاشر المسلمين لا بد من كلمة نذكر فيها الأمة بطبيعة هذه المعركة التي قال الحق تبارك وتعالى عنها إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون قال تبارك وتعالى وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فهذا هو المراد من المسلمين فالمعركة قائمة وقديمة والغرض مهما تعددت الوسائل إليه والوسائل عندهم عدة فمنها الفحش والخنا في الفضائيات وعلى شاشات الكمبيوتر والحاسب الآلي وشبكات الإنترنت كذلك من وسائلهم حرب تدار على الإسلام بالسلاح في كل مكان أو بالدعارة أو بأجهزة الإعلام أو بالأقلام التي تنثر الشبهات ليل نهار هؤلاء جميعا وهذه الوسائل جميعا لا يراد منها إلا شيء واحد وهو إخراج المسلم من دينه وهو قول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لتنطق دون أن تجري لتقول إن الله ثالث ثلاثة أو لتقول إن عزيرا هو ابن الله خاب الجمع وخاب الحشد ولن يعلو إلا صوت لا إله إلا الله هذه المعركة التي تحدث عنها أحد منصريهم يوما من الأيام وهو يقول لتلامذته يعظهم وينصحهم وهو المستشرق الحاقد زويمر ذلك المنصر الذي جاب أرجاء الوطن الإسلامي ليخرج المسلمين من دينهم إلى الكفر والإلحاد وإلى حظيرة غضب الله عز وجل بعدما كانوا تحت لوائه وبعدما انضووا تحت راية التوحيد. يقول لهم إننا نريد أن نخرج مسلما مقطوع الصلة بالله، نريد المسلم أن يكون مقطوع الصلة بالله، نريده مسلما لا يهتم بعظائم الأمور وإنما يهتم بالتوافه والسفاسف، لا يعيش إلا للدعة والراحة والكسل، نريد مسلما أسيرا للشهوات، فإن جمع المال فللشهوات وإن تعلم فللشهوات، كل ما يفعله مبذول في سبيل الشهوات. أما الآخر فقد وقف أمامهم يعلن أمام المنصرين الذين نجحوا ابان الاحتلال الإنجليزي لمصر في تنصير عدد من المصريين المسلمين الموحدين عن طريق بعض المدارس التي بنيت وأنشئت في هذا العهد الغابر، وقف يقول ممتدحا تلك المدارس: لقد أفسدت مدارسكم على المسلم دينه، وقطعت حباله بربه عز وجل، وجرأته على اقتراف المعصية، وحببته في الفسق، وبغضته في المساجد، فما عاد يغتسل لله ولو مرة واحدة، وما عاد يركع لله ركعة ولا يحني صلبه لله بركعة، ولا يفترش وجهه في سجدة، ولا صام يوما لله، ولا طاف بيتا لله، إنما كل جهود حياته للشيطان وأمواله في شباك الشيطان. فهذه طبيعة المعركة يا معاشر المسلمين، يريدون منا أن نكون كصبيان المواخير، أن نكون كالغلمان السفهاء في ألف ليلة وليلة. هم المسلم يومئذ خمر ونساء ولباس وكساء، ومن بعد لا آخرة ولا قيامة، وساعتها لن يجد المرء بدا إلا أن يقع تحت طائلة غضب ربه تبارك وتعالى. فهذه أصول المعركة، وهذه هي المعركة وقصتها وحقيقتها، تدار من كل مكان وتدار من كل اتجاه. ولا يحسبن الحاسب ولا يظنن الظان أنني اليوم إنما أتحدث بسبب ما حدث لقناة الرحمة على وجه التحديد، وإن كان هذا الحدث يهز القلوب ويجعل الألسنة ليل نهار لا تتكلم إلا عنه، وإنما أريد أن أقول أنني منذ عدة أسابيع بدأت أنظر في الأمر تارة أخرى، فوجدت الجمع قد اجتمع محتشدا على المسلمين هذه المرة في حملة أشد تنظيما مما كانت عليه. وتعالوا نسرد الواقع كما يحدث في كل مرة لننبه المسلمين إلى ما يراد بهم وإلى الدائرة التي يقتادون إليها، لأننا صرنا كالحصان الذي يستن في طوله، يمرح يمرح ولكن حبله في يد صاحبه، ولكنه موثق مربوط لا يستطيع الخروج من الدائرة التي يريدها صاحبه. فاسمعوا معاشر المسلمين، نحن الآن بإزاء حملة تقودها المؤسسات التبشيرية وتقودها المنظمات التنصيرية، وهي مؤامرة معلنة في وضح النهار، ليست من وراء الستر ولا في جنح الظلام كما كان، لكن هذه المؤامرة التي يشترك فيها للأسف الشديد عدد من المسلمين الذين يفترض فيهم أن يكونوا أهل أمانة، والله عز وجل استرعاهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الحملة المراد منها طمس معالم الهوية الإسلامية، هذه الحملة المقصود منها استلاب العقيدة الإسلامية، هذه الحملة المقصود منها تشويه التاريخ، حملة ومؤامرة تدور في أروقة التعليم وفي أزقته. هذه الحملة تدور أولا على التاريخ ليسلب المسلم هويته الإسلامية في محاولة تزييف واضحة شنيعة كما وكيفا من كل اتجاه. وانظروا معاشر المسلمين إلى هذه الحملة، كان التاريخ الإسلامي يدرس بمعدل 207 صفحة على مستوى المرحلة الإعدادية والثانوية، أما الآن فالتاريخ الإسلامي يساوي 35 صفحة فقط في المرحلة الإعدادية فحسب، مقسمة على سنواتها الثلاث، 35 صفحة من أصل 207 صفحة، ليفقد المسلم تماما الصلة بدينه وبتاريخه، لأن التاريخ هو الذي يحدد مستقبل الأمم في أحيان كثيرة، ونحن أمة للأسف الشديد تعاني من ضعف الذاكرة، فهم يضربون على هذا الوتر، ولصالح ماذا؟ لصالح الهوية الفرعونية، لصالح الفراعنة الوثنيين الذين ما تركوا شيئا في الوجود إلا وجعلوا له إلها وربا، وكفروا بالله ألف مرة، وكانوا طغاة ظالمين جبارين غاشمين. ليصبح التاريخ الفرعوني بعدما كان يدرس بنسبة 75 صفحة يدرس الآن 306 أو 377 صفحة للأسف الشديد. وبهذا نفقد الرباط الذي بيننا وبين تاريخنا. أما محاولة استلاب العقيدة فحدث ولا حرج، فالمحاولة الآن أشد مما كانت عليه. واسمع إلى ما أحدث. كتاب الصف الأول الابتدائي نزعت منه صورة الكعبة مراعاة لمشاعر اليهود والنصارى، وكأن المسلمين كالحمر المستنفرة لا شعور لهم، وكأن الكعبة لا تخصهم من قريب أو من بعيد. ثم كانت الطامة والداهية يوم رفعوا كل الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته ليعيش المرء بغير رقابة لا رقيب عليه ولا إله له، لأنه يعبد إلها مجهولا لا يعرف من صفاته شيئا، لا سميع ولا بصير ولا محيط ولا عليم. وفي نفس الكتاب للصف الأول الابتدائي يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا محمد، بلا سيدنا وبلا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يشب الصغير على عدم احترام نبيه بغير ما توقير ولا احترام ولا تعظيم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي الرواية الثانية من ولده ووالده والناس أجمعين. ونسي السادة الصوفية الذين اعتلى أحدهم سدة المؤسسة الدينية في مصر أن يقف منافحا عن حبيبه وسيده بعدما كانوا يعيبون علينا أننا إذا رفعنا السباحة في التشهد قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عابوا علينا وقالوا لما لا تقولون سيدنا. فأين أنتم الآن؟ وأين ألسنتكم الحداد؟ وأين أقوالكم التي هي علينا شداد؟ يا خشاش الأرض ويا هوام الأرض، الله عز وجل يريد أن يفضح كل دعي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ونذهب إلى نفس الكتاب وهو يعرض لصلاة الجمعة على اعتبار أن الجمعة عطلة أسبوعية وأن الصلاة فيها ركعتان وأن المسلمين يتصافحون فيها، فلا عيد ولا جمعة ولا شيء، وينم من ينم ولا يذهب من لا يذهب، ولا فريضة ولا شيء في هذا. وبعدها يشب الطفل الصغير غير عالم بأحكام دينه البسيطة، وكأن التطوير والتنوير ليس إلا للدين، ونسوا الكيمياء والفيزياء والرياضيات لتعيش الأمة متخبطة في ظلمات الجهل، ولتعيش الأمة متخلفة رجعية. وتقف السيدة الفاضلة وزيرة الأسرة وهي وزارة لا نعلم لها مثيلا في العالم كله، امرأة لا تعرف من الدين إلا اسمه ورسمه فحسب، تذهب منادية بإلغاء مادة التربية الدينية التي تساعد على التعصب والتطرف، واستبدالها بمادة الأخلاق المستمدة من الأديان السماوية الثلاثة. ولا يجرؤ أحد على إلغاء أي مادة إلا التربية الإسلامية، تريدها من الأديان السماوية الثلاثة. الله واحد، قل هو الله أحد، إنما الله إله واحد، وإلهكم إله واحد، فكيف يكون للواحد ثلاثة أديان؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. هذه الوزيرة التي لا نعلم عنها إلا أنها كما وصلها أحد الصحفيين بأنها وزيرة البلاغات الكيدية، إن رأت امرأة في الصعيد الجواني تعف ابنتها بالختان أبلغت النائب العام، وإن رأت مأذونا مسكينا يريد أن يزوج امرأة في السادسة عشرة من عمرها أبلغت فيه. أما الذين هم كالسبايا في قصور الأغنياء من الأطفال فلا حول لهم ولا قوة، وليس أحد لضعفاء المسلمين ولا لفقراء المسلمين. لما وقف عمر، عمر بن الخطاب، ولو للزمان عمر لكان له كل يوم ألف درة وألف. جاء عمر إلى الشام فجلس مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأكل اللحم والخبز، وبينما عمر يأكل قال: إذا كان هذا هو طعامنا فما هو طعام فقراء المسلمين ومن لهم؟ فقال خالد: لهم الله يا أمير المؤمنين. قال: إن كان هذا حظهم وهذا حظنا في الدنيا لقد بنا وبانوا بونا بعيدا، يعني ابتعدنا عن بعضنا في الآخرة. فقراء المسلمين لا محامي لهم، وضعفة المسلمين لا محامي لهم. هذه المرأة التي نسيت أن الأطفال من البنات الصغار يستخدمن في الإعلانات التجارية وفي الأفلام السينمائية، وكذلك الصبيان يمسكون بالسيجارة أو بالشيشة أو في بعض المشاهد الجنسية الصريحة، وهذا لا يمت لوزارتها بصلة، إنما هي على مذهب قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وفي الجامعة الحرم الذي يتغنون بأنه حرم في جامعة المنصورة وفي كلية الآداب، دكتور من دكاترة الأدب الشعبي، وما أفسق هؤلاء إلا من رحم ربي، كتب كتابا كانت جريدة الأخبار الحكومية هي التي هاجمت، طبعته وزارة الثقافة على نفقتها. كتب فيه أن يوسف قد زنى بامرأة العزيز، وكتب فيه ما كتب من الضلالات مما يقال من العبارات في محاضر الآداب أو أوكار البغايا أو بيوت المومسات لا أكثر. ثم إذا بوزارة الرقاعة الثقافة السابقة التي تحولت إلى حظيرة خنازير، وهو ما نشرته جريدة روزا اليوسف في 26 مايو سنة 2000، أن رجلا كاتبا، وروزا اليوسف معروف اتجاهها كان شيوعيا وصار الآن علمانيا حسب المذهب السائد السائر، طبعت وزارة الثقافة بأموال الشعب المصري كتابا كتب فيه أحدهم: إن قدر الخلود لأحد فهو لبدرية. أنا آسف، بدرية هذه واحدة من الداعرات التي نام معها ومارس الجنس معها في قصته، والخلود ليس لله عنده، إنما هو لهذه المرأة الداعرة. ثم بعد ذلك في كتاب ارتعاشات تنويرية الذي أصدرته وزارة الثقافة وتبيعه ب50 قرشا يعني في متناول الجميع، كتب الكاتب صلاح الدين محسن: ولا صلاح ولا إحسان ولا دين. كتب: إن محمدا هو مؤسس عقيدة الجهل البدوي المتطرف علانية، وتطبع هذا غير ما كان مما كان مما يفعله هؤلاء الأوغاد نكاية في المسلمين. وفي النهاية السهم لا يوجه إلا إلى القنوات الإسلامية التي جعلها الله عز وجل من برخير في هذا الزمان الذي نضبت فيه منابع الصلاح والتقوى عند الكثير، بينما تترك الحرية الكاملة لقنوات الحياة والأونو في دين نصرانية والأوسفي التي تهاجم النقاب والحجاب ليل نهار وصاحبها نصراني، وهذا لا يخفى على أحد. ونحن لا نتكلم في السياسة لأن المنبر يبصر الناس بأمورهم، وهذا زمان عمل، هذا زمان مبادرة، وأقل العيب أن نجلس في بيوتنا نتباكى، لأن الله أمر العلماء وأمر الدعاة أن يبينوا وأن يوضحوا، ولو كان في الأمر خيط العنق، لأن كلمة الحق هي التي تحيي، وليس أبطل من الباطل إلا السكوت عليه. في خضم هذه المعركة يظن الظان أن الأمة قد تلاشت وأنها في سبيلها إلى الاضمحلال والهزيمة. أقول لكم يا معاشر المسلمين إن هؤلاء أعلنوا الحرب على الله، والحرب على الله ثمنها باهظ، باهظ للغاية، لأن الله عز وجل قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المجرمون، ولو كره الصليبيون واليهود، لأن الله عز وجل قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لأن الله عز وجل توعدهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يوم دخل الفرنسيس إلى مصر في الحملة النجسة قالوا: لا بد أن يسترد الصليب ما أخذه الهلال منه، فاندحروا وعادوا، ويوم جاءوا من قبل إلى القدس اندحروا وعادوا، وسيندحرون هذه المرة وسيعودون مهزومين. أتدرون هؤلاء ما شبههم بالسماء؟ إنما شبههم كأعرابي جاء بخيمة ضعيفة فنصبها في صحراء واسعة في واد هو وادي العواصف، تأتيه العواصف من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه. فلما كان ذلك كذلك ونصب الخيمة في وادي العواصف خرج يسعل ويكحكح، فقالوا له: ما لك؟ قال: نصبت الخيمة في بيداء العواصف. وهؤلاء نصبوا خيمتهم في أرض الله وفي كون الله السائر بأمر الله وحسب ما يريد الله، والله عز وجل غالب على أمره. من أجل هذا أعرض هذا الجزء الثاني من الخطبة في قصة من قصص الأنبياء نعلمها ونحفظها، ولكن فيها أن الكرب إذا اشتد انفرج بأمر الله، وأن العسر إذا كثر كان معه اليسر بأمر الله. إنها قصة تقول لكل حر أبي أكره على الضيم والظلم وقطعت أوصاله وهو حي، تقول له: لا تخف، تقول له: لا تيأس، لأن بطش الله بالظالمين شديد، ولأن الله فعال لما يريد، ولأن الحرير قد يفل الحديد، وأن الله غالب على أمره، لأن السعادة بيده والشقاوة بيده، ولأن الأرض بيده، ولأن السماء بيده، ولأن الملك بيده. إليه وإلا فلا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب. قصة تقول أن الحق مهما بدا ضعيفا لكنه منصور بنصرة الله، وأن الباطل مهما علا ومهما زمج ومهما لجلج مدفون في الأرض بأمر الله. فاختأ يا لعين واعرف قدرك، فإن الله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنها قصة موسى الكليم عليه السلام، تبدأ القصة هناك من هوة الزمن السحيق، حيث جاء إبراهيم عليه السلام إلى مصر كما في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، ونزل بجوار قصر الجبار، وأراد الجبار أن يراود سارة عليه السلام عن نفسها، إلا أن الله نجاها. وقبل أن يعود إبراهيم إلى الشام قافلا من مصر بشره الله عز وجل بأن ولدا من أولاده سيولد في مصر، وسوف يكون ذهاب ملك ملك مصر على يديه. ومضى إبراهيم عليه السلام وقد ورث البشرى لأولاده، ثم دخل بنو إسرائيل إلى مصر مع يوسف ومع يعقوب عليهم السلام، واستقروا بمصر. وفي غضون 300 سنة كانت الأراضي والثروات قد صارت في أيدي بني إسرائيل. ثم إن بني إسرائيل كانوا يتناقلون البشرى بينهم: متى يولد هذا الطفل الذي يذهب ملك ملك مصر ويقيم الملة الحنيفية على الملة الوثنية الصنمية العوجاء؟ فإذا بفرعون مصر آنذاك وهو المختلف فيه، لما علم بالأمر وتأكد منه إذا به يسلب الثروات من بني إسرائيل، فأخذها جميعا ثم أعادهم فجعلهم في أقل مرتبة. كان يسخرهم في الصنائع المهينة التي تحتاج إلى جهد جهيد وإلى تعب شديد، جردهم من جميع أملاكهم ظلما وعدوانا. ثم بعد ذلك علا في الأرض كما قال الحق تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ثم إنه من المفسدين. ولما كان من المفسدين ادعى الألوهية فقال أنا ربكم الأعلى، وقال للقوم ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فلما أعلن بالفساد ولا يغني حذر من قدر أراد أن ينتقم من بني إسرائيل قبل أن يولد هذا المولود الذي سيذهب الله عز وجل ملكه على يديه، فإذا به كما قال الحق تبارك وتعالى يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ولا يغني حذر من قدر، إن فرعون طاغية والطغاة يظنون أنفسهم على كل شيء يقدرون، وأنهم يختارون لأنفسهم ما يشاءون، وأنهم يختارون لأعدائهم ما يكرهون، ونسوا أن الله عز وجل أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في غمرة ما كان فرعون قد أمر الذباحين أن يذبحوا الصبيان، وقد أمر الدايات من بني إسرائيل أن يخبرنه إذا حملت امرأة من بني إسرائيل. كان قدر الله السعيد يختبئ لبني إسرائيل، اشتد الكرب، وحينما يشتد الكرب لا بد أن يأتي الفرج. فأشد الأوقات ظلمة من الليل هو الهزيع الأخير الذي يسبق الفجر مباشرة. وقد علمنا ربنا أن رحم النصر أو أن رحم الهزيمة يحمل جنين النصر يصرخ في بطنه، وأن المحنة من بعدها المنحة، وأن الألم من بعده الأمل، وأن الجراح من بعدها الأفراح. إذا به يقتل الصبية في بني إسرائيل، فكم من صغير أريق دمه وهو طفل رضيع، أو قل جنين شق الكون ببكائه وشق صمت الكون ببكائه. فلما كان ذلك كان يذبحه في حجر أمه دون ذنب، والله عز وجل فعال لما يريد. وبينما هو على هذه الحال إذ جاء إليه عظماء القبط وهم أهل مصر آنذاك، فقالوا يا فرعون إن بني إسرائيل يوشك عددهم أن يفنى، فالكبار يموتون بآجالهم والصغار يموتون بالذبح، ونوشك أن لا نجد من يعمل لنا ومن يصنع لنا. فإذا به يصدر أمره بالاستحياء عاما وبالقتل عاما آخر، فكانوا يحيون الناس في عام فيتركون الصبيان ويقتلونهم في العام الآخر وهو عام القتل. وجاء هارون عليه السلام وهو أخو موسى الأكبر، فولد في عام الترك، في عام الاستحياء، لا في عام القتل. ثم مضى الأمر وشاء رب العالمين أن يدبر أمره. قال الله تبارك وتعالى طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في بيت عمران كانت زوجته التي شعرت بالحمل وكأنها مصيبة أصابتها، فالمرأة إذا حملت فرحت، والرجل إذا رأى الحمل فرح، ولكنه الآن حزن، ولكنها حزنت لعلمها أن هذا العام هو عام القتل. فهي أم موسى لا شك، وما في بطنها إنما هو موسى عليه السلام، وهي لا تدري، لكنها تخاف على جنينها. فحول الآثم الكافر الوثني المعبد نفسه من دون الله للناس يوم الفرح إلى يوم مصاب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بها تحمل، ولما حملت شاء رب العالمين ألا تظهر مخايل الحمل وعلاماته عليها، ولكن سترها ربها عز وجل ليولد موسى عليه السلام. وكان ربك ولم يزل قديرا قادرا مقتدرا على أن يولد موسى في عام الترك، ولكن رب العالمين أراد أن يقول لفرعون فرعون أنت تريد وأنا فعال لما أريد. ليدل الدليل على أن قوة الله عز وجل قوة لا تقهر وقوة لا تغلب، وأن محارب الله محروب، وأن مغارب الله مغلوب، وأن الكون كله بيد الله، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون بأمر الواحد الجبار العزيز. حملت أم موسى ولما حمل جاءت ساعة الوضع فلا حول ولا قوة إلا بالله، عن قلقها لا تسأل، عن خوفها لا تسأل، عن خشيتها على ولدها لا تسأل، نسيت حتى الألم ساعة الوضع لأنها تخاف على الجنين، خاصة بعدما أطل برأسه وتأكدت أنه صبي. فماذا تفعل؟ لعل الآن الذباحين أن يطرقوا بابها ليذبحوا ولدها لتبكي عليه كما بكت النساء وكما بكت البواكي من قبل. فما تفعل؟ جن جنونها وهي الآن قد وضعت، والمرأة إذا وضعت احتاجت من يساعدها، لكنها ذهلت عن ذلك كله. لما رأته أحبت، وكيف لا تحبه وقد ألقى الله عليه المحبة، وألقيت عليك محبة مني. وعلى قدر فرحها به، على قدر حزنها عليه، حارت به، خافت عليه. لا تفعل، إنه صبي، والصبي يبكي بالفطرة، لا تستطيع أن تلقنه حجة ولا أن تلقنه فكرة ولا أن تسكت صراخة. وهنا جاء الوحي ببريد الأمن والأمان، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. هذه الآية التي فيها أمران ونهيان وبشارتان، جاء الوحي ملقا في روعها، وقد جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر قائلا أنه كان في الأمم أحدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. جاءها الوحي فنزل ببريد السلامة والأمان على قلبها فأرضعت، وسبحان العلي القدير يقول لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله أكبر. إن الأمة إذا خافت على وليدها ضمته إلى صدرها وأرضعته من لبانها بثديها، وأم موسى يأتيها الأمر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، لأنه في أمن الله وفي أمان الله. كأن الصوت يتردد بين جوانحها وبين جنبيها، يا أم موسى إن الله العلي القدير جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، أفلا يجعل النهر مأمنا وأمانا وسريرا وفراشا ومهدا لموسى؟ فاستجابت أم موسى فأرضعت، ثم في التابوت وضعت، ثم ألقته متوكلة على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن الذي لا يموت لن ينقطع رجاؤك منه، فإذا مات من توكلت عليه انقطع رجاؤك منه، فسبحان الحي الذي لا يموت. ألقت موسى، ثم بعد ذلك انتظرت ما تسكر عنه الأيام، لكنها مطمئنة إلى قدر الله عز وجل. مضى التابوت يتهادى على وجه النيل، فإذا بالبنات من الجواري والخوادم في بيت فرعون يرين هذا التابوت فصرخن، فجاء الجند من آل فرعون فالتقطوه. قال الله تبارك وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن الطفل الذي يبحث عنه فرعون الآن بين يديه في قصره وتحت عينه، ولكن قلب فرعون بيد الله، كأن القدر يقول فرعون يا وضيع هذا موسى الرضيع، فرعون يا وضيع تجند المئات من الدايات لقتل هذا الرضيع، ها هو الآن بين يديك يا وضيع، يا جبار يا غشوم يا ظلوم، ما تفعل الآن؟ قال فرعون علي بالسكين اذبحوه. وأبى الله أن يحمي موسى بملائكة تتنزل من السماء، وأبى الله أن يحمي موسى بضباب أو أن يحمي موسى بجند من السماء، وإنما حماه بستر رقيق من امرأة مؤمنة أحبته لما رأته، وهي آسية بنت مزاحم. لما رأت موسى أحبته، والله ألقى عليه المحبة منه، قالت لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فأبقوا على موسى عليه السلام بينما هناك أم موسى لقص الشوق قد قص جناح صبرها وهي لا تطيق صبرا على ولدها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فارغا من كل شيء إلا موسى. ماذا فعلت في ولدي؟ لعله شيطان ذاك الذي أتاني، لعل أفراس النهر قد أكلت، لعل النيل قد زجه إلى حيث لا أدري. ثم قالت لأخته قصيه، تتبعي أثره، انظري أين ذهب، من أخذه. فتتبعت الأثر، وهناك في قصر فرعون مأساة، مشكلة، مصيبة، كارثة. الطفل الصغير يأبى أن يلتقم ثدي أحد مكافأة لأمه التي توكلت على الله، وفرعون الظالم الغشوم الذي يبحث عن موسى يبحث له الآن عن مرضع ترضعه وتطعمه وتسكته، فقد أخذ مضجعه وأحبه رغما عنه. يا رب أنت على كل شيء قدير، سبحانك، قلوب العباد بيديك، بل بين إصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء، فما أعظمك وما أكرمك، سبحانك، أنت الحي الذي لا يموت. تذهب أخت موسى، فلما علمت بالقصة دخلت فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا فما نصحهم له؟ قالوا يريدون إدخال السعادة على الملك وعلى أزواجه، فإذا بها تذهب إلى أمها لتأتي بها. فلما رأت موسى عليه السلام ورآها موسى هرع إلى الثدي والتقمه، ثم عاد إليها ولدها وبعث. قالت امرأة فرعون كوني معنا. قالت لا، إن لي أولادا ولي زوجا ولي عيالا، فإن شئت أرضعته في داري. قالت اذهبي به. سبحانك يا رب. تعود أم موسى تحمل موسى في حماية جند فرعون وبأمر فرعون، تجري عليها الأكسياء والأرزاق والأموال، وكأن موسى يقول لأمه هذا جزاء التوكل على الله يا أمه، وكأنه يقول لأمه حرم ربي المراضع علي جزاء وفاقا على توكلك على الله عز وجل ولصبرك ولصمودك، فاصبر إن العاقبة للمتقين. والله لو أن اليهود والنصارى والبوذيون ومن بأقطارها جمعوا الجموع وحشدوا الحشود وخرج الموتى معهم يجرون أكفانهم، ما استطاعوا أن ينالوا منا إن كنا من المتقين والصابرين. كان رسول الله وحده، معه أبو بكر، ثاني اثنين في الغار. قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا يا رسول الله. قال يا أبا بكر اسكت، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما، الله لهذه الأمة، الله مع هذه الأمة، إن أرادوا أن يبيدوها لن يستطيعوا. قد يفنى المسلمون ولكن لن يفنى الإسلام. عاد موسى إلى أمه، احتضنت، كبر، هرب إلى مدين، عاد، ولما عاد كان الهلاك على يد طفل صغير. فرعون تكبر في صنف فأذل بطفل مولود، والله عزيز منتقم، والويل لباغ منكود، الويل يا أهل النجمة والصليب، والله لو أشعلوها نارا فكانوا كالنمرود، فالنار بأمر الله تسير، والله لو أجروا الأنهار وأطلقوا البحار وهزوا الجبال ما نالوا من دين الله شيئا، لأنه دين الله ولأن الله تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا دين الله، وهذه أمة الله، وهذه خير أمة أخرجت للناس. لا أسمعن بأحدكم قد يأس، ولا أريد أن أرى اليأس في عيون أحدكم، بل هي البشرى والله الذي لا إله إلا هو. لكن نحن لا نستحق النصر كثيرا، هذا الجيل أقول لا يستحق النصر كثيرا، لأنه لم يقدم لله عز وجل ولا لدين الله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا لأي شيء مما أنزله الله عز وجل شيئا يستحق به النصر. نحن في غفلة، ونحن في نوم عميق، نحن في انصراف عن دين الله، نحن إلى الدنيا قد ذهبنا إلى المأكول والمشروب والملبوس، ونسينا أن أجمل ما في الدنيا مسك، وإنما أخرج من عنق فأرة، وأن أنعم ما في الدنيا الحرير، وإنما هو من نسج دودة، وأن أطعم ما في الدنيا هو العسل وهو بصقة ذبابة، وما عند الله خير وأبقى. انتبهوا يا معاشر المسلمين، نحن الآن على مفارق طرق، وأعيدها على الأسماع، إما أن نختار جنب الله وإما الدمار. نسأل الله أن نكون من الطائعين المتقين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن قدر الله عز وجل في هذا الوجود أن يكون أهل الإيمان قلة مستضعفة، وأن يكون من حولهم من الكفار يتربصون بهم الدوائر. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: وما آمن معه إلا قليل. وقال عن إبراهيم وهو يومئذ وحده: إن إبراهيم كان أمة. وقال: فآمن له لوط، ولم يكن يومئذ معه من المؤمنين إلا سارة عليه السلام وإلا لوط. وأما لوط فهو ابن أخيه، وأما سارة فهي زوجه، وأما لوط عليه السلام فما آمن له إلا ابنتاه، وأما موسى عليه السلام فما آمن له إلا ذرية من قومه، يعني الشباب هم الذين آمنوا به على خوف من فرعون وملئه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، فهو الذي ما آمن معه إلا القليل يوم خرج من مكة، ولكنه عاد منتصرا. قال الله رب العالمين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن قانون الله وناموسه وشريعته وسنته في خلقه أن أهل الحق قلة مستضعفة، لكنهم منتصرون. قال الله تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وهذه الأمة تعرضت لما تعرضت، جاءها الصليبيون وجاءها التتار، وعاد الصليبيون تارة أخرى وتارة ثالثة ورابعة، وفي كل مرة تخرج الأمة مرفوعة الرأس، لا تنحني لأحد إلا الله، لا تقدم إلا شهداء اختارهم الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء ليكرمهم وليرفعهم يوم القيامة. والأمة مرحومة بأمر الله، إنما حسابها عند أعدائها، فإذا ذهبت إلى الله عز وجل كانت المغفرة بإذنه تبارك وتعالى، فهي البشرى يسوقها الكتاب الكريم إلينا، وهي البشرى يسوقها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل فعل وقول وحركة من حركاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والتاريخ بذلك يشهد. فأبشروا وأملوا خيرا، فإنما هاجمونا لعلمهم أننا أقوياء ولسنا بضعفاء. ونحن نقول أن أمة الإسلام على ما فيها من ضعف وعلى ما فيها من خور، إلا أنها عالية بإيمانها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قبل أن أختم هذه الخطبة، أود أن أقول أن بعض إخواننا قد غضب في المرة السابقة مني لأني صحت في النائمين، وأقول لكم إن لي الحق تمام الحق فيما فعلته في مرات عدة. فإني أعلم بعض الإخوة قد اختاروا يوم الجمعة يستيقظون فيه فجرا، على أني لا أراهم في معظم أيام الأسبوع في صلاة الصبح، فإذا انقضت الصلاة ذهبوا للعب الكرة، ثم عادوا بعد ذلك ليكملوا النوم في المسجد، لأنهم استنفذوا الجهد والصحة في اللعب، فصار المسجد مكانا لتكملة النوم. ومن هنا اشتد غضبي عليهم، وأنا أسأل كل واحد منكم بالله عليكم، أنا أعرف هنا بعض الإخوة الذين يأتون من الأرياف ويستيقظون في الصباح الباكر يعمل بالفأس في أرضه، ومنهم أناس شابت شعورهم ووهنت قوتهم وعظامهم، ورغم ذلك يقف الرجل منهم منتبها إليه، والله عينه لا تطرف وكأن على رأسه الطير، لأنه يريد أن يسمع. بينما الإخوة الموظفون الذين يستيقظون كل يوم في الثامنة ويستيقظون يوم الجمعة في العاشرة أو قبل الصلاة بساعة واحدة يأتون لإكمال نومهم هنا، فماذا لو نام أحدهم في مصلحته الحكومية، أو نام أحدهم حتى في عمله الخاص؟ ألم تنزل عليه الخصومات؟ ألم يعير بذلك؟ فلما اخترتم بيت الله للنوم؟ ولما اخترتم يوم الجمعة التي نحارب من أجلها ولا زالت البركة سارية فيها؟ إنما قصدي وهدفي وأمري كله أن ينتبه الجميع لما أقول، وأقسم بالله أني في كل جمعة أود أن يحضر الخلق جميعا لي، لا لما أقول، ولكني أريد أن أوصل الصوت إلى آخر العالم. وأقسم بالله أني لو لم أكن خطيبة لحملت هذا العلم إلى البيوت إن استطعت، ولو منعت الخطبة لوقفت على الأرصفة أنصح الناس، وفي القطارات والسيارات، بل لدخلت إلى الناس في بيوتهم أحذرهم وأنبههم، لأن من شرى نفسه وباعها من الله تبارك وتعالى لا يحمل للدنيا هما، ولكن يحمل الروح على كف، ويحمل الدعوة على كف آخر. رحمنا الله وإياكم وجمعنا في مقعد الصدق عند المليك المقتدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود وأهوادهم، وعليك بمن نصرهم، اللهم عليك بليبرمان، وعليك بنتنياهو، وعليك بكل ظالم أمدهم وأعانهم على قتل المسلمين ولو بشطر كلمة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا منتقم، يا جبار، يا عزيز، يا من لا يهزم جنده ولا يرد أمره، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا واعصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم لقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان. اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام، واحفظهم يا رب العالمين بحفظك وركنك الذي لا يضام. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أنجي المستضعفين بغزة، وأنجي المستضعفين بالأقصى، وأنجي المستضعفين بأفغانستان، وأنجي المستضعفين في العراق. اللهم خذ من دماء اليهود لقتل المسلمين حتى ترضى، وخذ من أموال اليهود ودمائهم لضعفة المسلمين حتى ترضى. اللهم عليك بمن حادك وحاد نبيك وحاد دينك ودبر وكاد للمسلمين. اللهم أنت أعلم بما يريدون، رد كيدهم في نحورهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه يوم القيامة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا كربا ولا هما إلا أذهبته وفرجته. اللهم ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا مبتدعا إلا إلى السنة رددته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ومشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.